الله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رضي الله تعالى عنكم. سألكم مسلم الإمام ابن الحجر في كتابه بلوغ المرام إلى أن قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرج عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان أكرم إنسان، والذي جعل سبحانه وتعالى الدين المقبول لديه دين الإسلام دون جميع الأديان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على المخصوص بتنزيل القرآن عبد الله المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه الأعيان وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالتطهير من النجاسة. يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أي صب عليه. متفق عليه. وقد جاء في الحديث أيضا أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء أيضا في الحديث أنه قال لهم: لا تزرموه، والإزرام القطع أي لا تقطعوا بوله، لا تزرموه دعوه. ثم إنه دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذار، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ففي هذا الحديث الكريم مسائل وشؤون متعلقة برسالة خاتم الرسائل صلى الله عليه وسلم. وقد كان مسجده الكريم فراشه التراب والحصباء والحجر الذي فيه، فإذا نزلت المطر تخللت سقف المسجد فسجد على الماء والطين صلى الله عليه وسلم. وفيه مجيء الأعراب وهم الناشئون في البوادي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستقبل في المسجد طوائف الناس، وفيه تجنب الأضر من الأمور بترك أخف الضررين، وفيه إقامة المعالجة إذا وقع الخطأ بما هو أقوم وأتم. ففي الحديث أن الأعرابي لما حضره البول قام إلى طائفة، يعني إلى بقعة وجانب في المسجد القطعة من شيء قال له طائفة، فانتحى ناحية في المسجد وأخذ يبول، فزجره الناس صاحبه مهما، فنهاهم النبي لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله، فتركوه ولم دعوا فتركوا حتى قضى بوله، ولو تركهم وزجره لقام وهو يبول ولا تعرض لأن يتنجس ثيابه وفخذه وبقية المكان الذي يمر فيه في المسجد، وانتشر البول في أماكن كثيرة، لكن لما تركوه انحصر البول في المكان الذي بال فيه، فكان ذلك أولى وأيضا أبعد عن تضرر الرجل في صحته. وفيه غاية اللطف منه صلى الله عليه وسلم وسن الطريقة كيف يعلم، كيف ينهى عن المنكر، كيف تعالج الأمور. فلا شك أن البول في المسجد منكر وإنكاره واجب، فلم ينكر عليهم أصل الإنكار ولكن الطريقة في الإنكار، الأسلوب في الإنكار، الوسيلة التي يقوم بها الإنكار على المنكر كيف تكون. وفيه أيضا رعاية حق الجاهل المعذور بجهله ومباشرة تعليمه بالأسلوب الأمثل، فإنه دعاه بعد ذلك وعلمه. هذا الأعرابي قيل أنه ذو الخويصرة، وقيل أنه الأقرع بن حابس، وقالوا هو الذي بال في المسجد، وهو الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، وهو الذي قال لئن مات رسول الله لا تزوجن عائشة، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وكل ساعة يصلح مشكلة. وهكذا شأن الجهل يفعل بأصحابه، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لنا معالجة الأمور وكيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يكون التعليم. ثم إنه قال كما سمعت في الرواية إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كيف بعثوا؟ بعث هو صلى الله عليه وسلم إلى العالم إلى الناس وهم بعثوا. فيه عظمة إقامة الأمة مقام النيابة عنه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. وهكذا سمعت قول ربيعة بن عامر عليه رضوان الله ابتعثنا يقول لقوى الكفر من حواليه وجنودهم وقادتهم الله ابتعثنا، إنما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لنيابتهم عنه وقيامهم في تبليغ رسالته كأنهم بعثوا. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يقول الله ابتعثنا أي ببعثة نبينا وأمر نبينا أن نبلغ، فهم مبتعثون بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من قبل الله. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فداووا وعالجوا الأمور باللطف والرفق مهما كان ذلك هو المجدي، ولا تستعجلوا في المعالجة فيؤدي الأمر إلى إشكالات وإلى تعب. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ففيه شرف الأمة بالنيابة عن نبيها محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنه أمر بعد ذلك بإحضار الذنوب، والذنوب الدلو المملوء ماء، وما يقال للدلو من دون ماء ذنوب. أمر بذنوبين من ماء فأهريق عليه، وهو الدلو المملوء ماء، فقوله من ماء تفسير كاشف، هذا هو الأمر، هو ما يقال له ذنوب إلا وهو ماء. فأخذ ووضع على محل البول فتطهر المكان، ففيه أن التطهير للنجاسة إنما يكون بالماء، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، إلا أن الحنفية قالوا يطهر بالجفاف وبالشمس بالريح، إذا ذهب أثر النجاسة طهر المحل. قال الجمهور لا، لا بد من صب الماء عليه، وصب الماء عليه يطهره من دون حاجة إلى حفر، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة. المعروف عن المسجد أنه كانت رخوة الأرض فيه، ولكن الحنفية قالوا يطهر بصب الماء عليه إن كانت الأرض رخوة، أما إن كانت صلبة فلا بد من حفر، يحفر أول ويطهر أيضا عندهم بمجرد الحفر، إذا قلب التراب الذي تحت فوق وغطى محل النجاسة طهر عندهم. وأما صب الماء فقط إذا الأرض صلبة فلا يطهر عندهم إلا بأن يصب الماء على النجاسة وينشفه بخرقة طاهرة 3 مرات، كما أن الهدوية اشترطوا أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة قدره مثل قدر النجاسة 4 مرات فأكثر. إذن فصب الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، والأرض إذا كان الماء المصبوب عليها غالبا على النجاسة كفى، وقيل باشتراط أن يكون مقداره 4 مرات فأكثر على قدر النجاسة. وفيه تعليم الأمة تعظيم المساجد وحرماتها، وأنها إنما المقاصد الأساسية فيها القرآن والصلاة والذكر والدعاء، فهذه المقاصد الأساسية لبناء المسجد، فينبغي أن يكون الشغل في المساجد بهذه المقاصد. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وجاء في رواية فجاء بدلو فشنه عليه، والذنوب الدلو العظيمة الممتلئة ماء، فإذا استهلكت النجاسة على الأرض بالماء صارت الأرض والماء طاهران. وفي هذا بيان حكم الغسالة أيضا، وهي الماء الذي غسلنا به النجاسة، فإذا كان قد طهر المحل والماء غير متغير فالغسالة طاهرة، وإذا المحل لم يزل نجس فالغسالة نجسة، أو كانت تغيرت بالنجاسة فالمتغير بالنجاسة نجس بالاتفاق، فإذا لم تتغير انفصلت الغسالة والمحل قد طهر، ولم تتغير الغسالة فالغسالة أيضا طاهرة. وهكذا إذا غسل ثوبا ونحوه فالغسالة إذا انفصلت عن الثوب وقد طهر المحل ولم يزد وزن الماء على بسبب النجاسة باعتبار ما يتشربه الثوب ونحوه فإن الغسالة حينئذ طاهرة ولا حكم لها ما لم تنفصل. وفرق جماعة من الشافعية بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وقالوا إذا وردت النجاسة على الماء صار الماء القليل نجسا، وإذا أورد الماء ولو كان قليلا على النجاسة ففرق بين أن تأخذ ماء وتغسل بثوبا نجسا وبين أن ترمي الثوب النجس في الماء. فإذا رميت الثوب النجس في الماء القليل صار الماء نجسا والثوب نجس والإناء نجس، وإذا صببت وأوردت الماء على الثوب طهر الثوب والماء على طهوريته. ومال الإمام الغزالي أنه لا فرق بين أن تورد أو يورد عليه، العبرة بالتغير. ومن المعلوم الأمر بصب الماء على النجاسات، وأن بذلك يحصل التطهير للنجاسات، والغسالة أيضا على ما ذكرنا من حكمها. هذا ما يتعلق بحديث صب الماء على النجاسة وشان هذا الرجل الذي بال في المسجد. قرأ الحديث بعده إيش قال؟
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
يقول: حلت لنا ميتتان ودمان. الميتة كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية يقال ميتة. فالميتات كلها نجسات إلا ما استثني في الحديث. كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية فهو ميتة. فيبقى ميتة السمك والجراد وميتة الآدمي على خلاف بين الفقهاء بأنه طاهر لا ينجس الآدمي بالموت، وقيل ينجس ويطهر بالغسل. فالميتات نجسات إلا هذه الميتة، ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرات يحل أكلها. ولهذا قالوا: حلت لنا ميتتان. كذلك الدم نجس إلا أن الكبد المنعقد من الدم والطحال يجوز أكلها فهي طاهرة. وحلت لنا ميتتان ودمان، يقول صلى الله عليه وسلم، يعني أباح الحق لنا أكل السمك والجراد وأكل الكبد والطحال. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أكل الكبد وكان لا يأكل الطحال مع إباحته له، فهو من الأجزاء في الغنم التي ما كان يأكلها صلى الله عليه وسلم. فالكبد مستودع للدم في كل حيوان، فأبيحت بما فيها من دم، فيجوز أكل الكبد وأكل الطحال. فالسمك كل ما لا يعيش في لفظنا الحوت، كل ما لا يعيش إلا في الماء، فإذا أخرج من الماء مات، فهذا حلال. هو عند الشافعية كما قد تقدم معنا ومن فقهم على الإطلاق. ويقول الحنفية: إذا ألقاه البحر، أما إذا أو اصطيد منه، أما إذا مات بنفسه فطفى على الماء فلا يجوز، فهو خبيث ولا يجوز أكله، كما تقدم عن الخلاف في ما كان من مثل الضفدع ونحو، وما كان إذن على من كلب من على صورة الكلب أو الخنزير من الحيوانات التي تعيش في البحر. وظاهر الحديث حلو بأي طريقة مات، ولكن شرط الحنفية في السمك ما سمعته، والمالكية كذلك في الجراد. قالوا: إذا مات الجراد بقطع رجله أو بقطع رأسه أو بشيء، أما إن كان بغير ذلك فمات من نفسه فلا يوكل عند المالكية، كما لا توكل الرجل المقطوعة واليد المقطوعة ونحوها من الجرادة، بخلاف ما عليه الجمهور. فتبين طهارة المذكورات التي ذكرها صلى الله عليه وصحبه وسلم وحلها. ثم ذكر لنا الحديث الثالث، ايش قال؟
عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود، وزاد: وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
في هذا بيان ما يعفى عنه من النجاسة في الأواني في الماء والمائعات، وهو أن الذباب إذا مات صار نجسا، وأن الأمر بغمسه في الإناء يؤدي إلى موته فلا ينجس الإناء، وبذلك جاء استنباط الحكم أن كل حيوان صغير لا ليس له دم يسيل منه إذا قطع منه عضو في حال حياته لا يسيل له الدم، وذلك ما كان من الوزغ وأقل منها من مثل الذباب المنصوص عليه في الحديث، أن هذه الميتات إذا وقعت في شيء من المائعات أو في شيء من المياه لا تنجسها، فتذهب تطرح ويستعمل الماء ويستعمل المايع، فإذا تغير ذلك المايع أو الماء نجست الماء ونجس، فإذا لم يتغير فيعفى عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت في الماء أو المايع. يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ولما كان غمسه يؤدي إلى موته غالبا خصوصا إذا كان ما في الإناء حار، ففيه المسامحة في استعمال الشراب بعد ذلك. يقول: فإن في أحد جناحي شفاء وفي الآخر داء، فتتجمع بعض الجراثيم والمواد الضارة في جناح الذباب الأيسر غالبا، ويكون خير معالج لذلك ما يحتمله من المادة جناحه الأيمن، وجاء في الرواية: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولذا ترى الذباب إذا وقع على مايع أن له جناح مركوز فوق واحد غايص من مكانه، يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يحط هذا الجناح ويرفع هذا، وهو الأيسر غالبا الذي فيه الداء. ففي الأمر بالغمس إزاحة لذلك الداء وإبعاد، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وإطلاع الله له على الدقائق التي تكون في هذه الأشياء، والتي إنما اكتشفها الناس بعد ذلك بطرقهم المطروحة في السنوات الأخيرة، فصلى الله على من علمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يغمس ذلك الذباب سواء أراد أن يستعمل ذلك المايع أو الماء ويشربه أو لا، ثم إنه قد تعافى الكثير منهم نفسه إذا كان الأمر قليل من الماء ولا من الشاي، لكن إذا كان عسل ونحوه إنما يرميه، فاغمسه ثم استعمله. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله الذباب ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر آخر دواء. إذن فالحيوان الذي ليس له نفس سائلة لا يسيل منه الدم كمثل نحلة ومثل عنكبوت وكل ما كان كالوزغة فأقل منها أصغر منها بالقياس على الذباب. لا ينجس الماء إذا مات فيه، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وفيه أيضا الإرشاد النبوي إلى الغمس من أجل إزالة أثر الضرر، فهو الذي جاءنا ليصلح معاشنا ومعادنا صلى الله عليه وسلم، لتكمل بصحة قلوبنا وأجسادنا صلوات ربي وسلامه عليه. فهو الكامل الآتي بالدين الكامل من عند ربنا صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.